جاءت المصورين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهيات قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني باب ما جاء من الوعيد الشديد على المصورين، وباب ما جاء من النهي عن التصوير. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير وعن تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب وأعظمها ومن أشدها عذابا يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هذا حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله عز وجل، لأن الأحاديث على أنواع، منها الحديث المرفوع وهو الذي يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله عز وجل، ومنه الحديث القدسي وهو ما ينسبه النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل فيقول: قال الله تعالى، ومنه ما هو الموقوف، ومنه الموقوف وهو المروي عن الصحابي، ومنه المقطوع وهو المروي عن التابعي. فهذا اصطلاح أهل العلم في هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أظلم منه ولا أعظم ذنبا منه هذا الذي ذهب يخلق كخلق الله، يعني يضاهي الله سبحانه وتعالى في خلقه فيصور صورا وينحتها حتى تكون كهيئة خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحق هذا الوعيد الشديد. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني ليس هناك أظلم منه. وقد بين العلماء رحمهم الله أن هذا الوعيد الشديد بقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أن هذا في حق من صور الصور ونحتها بقصد عبادتها من دون الله، لأن هذا كفر والعياذ بالله. وكذا من صور هذه الصور بقصد مضاهاة الله عز وجل وإن لم يقصد عبادة هذه الصور، إذا قصد مضاهاة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على أن يخلق خلق الله، فهذا أيضا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. فهذا هو الذي يقع عليه هذا الذنب العظيم، لأن أعظم الظلم هو الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. فإذا فعل أحد شيئا من ذلك بهذا القصد بأن صور الصور وصنع التماثيل لقصد أن تعبد من دون الله فهذا هو المستحق لهذا الذم العظيم. وكذا من صنعها بقصد المضاهات فإنه في هاتين الصورتين يكفر كما بينه العلماء رحمهم الله تعالى. أما من صور الصور ولم يقصد أن تتخذ أصناما تعبد من دون الله ولم يقصد مضاهاة الله عز وجل في خلقه فإنه في هذه الصورة وفي هذه الحالة لا يكفر، لكنه على خطر كبير ويعتبر فاسقا بفعله ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والصور على أنواع، ولذلك بين العلماء رحمهم الله أنواع التصوير وبينوا حكم كل نوع منه. فأما إن كانت الصورة لها ظل بأن تكون منحوتة أو تكون مصنوعة من خشب ونحو ذلك بأن يكون لها ظل كحياة هذه التماثيل وهذه الصور المجسمة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك كما حكاه الإمام النووي وغيره من العلماء. حكى إجماع العلماء على تحريم الصور المجسمة وعلى تحريم التماثيل، لأن هذه لها ظل، فما كان له ظل فإنه يحرم صنعه ويجب طمسه وإزالته بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. أما إن كانت الصورة ليس لها ظل بأن تكون نقشا في ثوب أو رسما في ثوب أو نقشا في حائط ونحو ذلك، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تقطع النمرقة التي فيها صور، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها الهدف عن صلاتي. ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: ولا تضعن صورة إلا طمستها، والطمس يكون للصورة وإن لم يكن لها ظل، كأن تكون في ثوب أو في حائض أو مرسومة في ورقة. فهذه أيضا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها محرمة، فالنوع الأول وهو الصور المجسمة والتماثيل، هذه محرمة بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وأما المرسومة في ثوب أو المنقوشة في حائض ونحو ذلك فإنها محرمة عند جمهور أهل العلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصورة إن لم يكن لها ظل، لأن كانت مرسومة في ثوب ونحو ذلك، هل يجوز استعمالها إذا كانت مهانة يعني غير معظمة، كأن تكون على فرش توطى وتهان أو وسائد ونحو ذلك اتكأوا عليها؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى جواز ذلك، ولعله هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تزيل النمرقة التي فيها صور قالت رضي الله عنها: فقطعناها فجعلناها وسائل، فجعلناها وسائل. فإذا كانت الصورة ممتهنة بأن تكون في فراش تضع من أقدام فإنه لا بأس بها. وكذلك إذا كانت بثوب يعني لا بأس بتركها بدون طمس، وليس أنه يجوز عملها، هذا المراد. المراد أنه لا بأس بتركها وأنه لا يجب طمسها، لا أنه يجوز فعلها. وهذا هو الأرجح، أنها إذا كانت في شيء تهان فيه فإنه لا بأس من تركها ولا يجب طمسها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا التصوير الحادث، التصوير الفوتوغرافي، هل هو حرام يدخل في عموم النهي عن التصوير الوارد في الأحاديث الكثيرة في النهي عنه، او انه لا يعد تصويرا فيكون من قبيل المباح، ان استعمل في شيء مباح ابيح، وان استعمل في امر محرم فانه يحرم كغيره من سائر الاشياء. فاختلف علماء العصر على قولين مشهورين. ذهب كثير من العلماء ولا سيما في مصر وفي الشام وفي غيرها وفي المملكة هنا إلى جواز هذا النوع من التصوير، التصوير الفوتوغرافي، وقالوا إن هذا لا يعد تصويرا لأن المصور بهذه الآلة ليس له عمل في رسم خلق الإنسان، فهو لا يرسم وجهه ولا يرسم عينه ولا أنفه ولا فمه ولا يفعل شيئا من ذلك، وإنما هو ضغط على هذه الآلة مرة واحدة فطبعت صورته على هذه الورقة. قالوا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذه الصورة التي تطبع على هذه الورقة هذه هي عين خلق الله، يعني ليست فيها مضاهاة لخلق الله، وإنما هو عين خلق الله بخلاف الذي يعمل الصور المجسمة والتماثيل أو التي يرسم بيده، هو يحاكي خلق الله سبحانه وتعالى. أما هذه الصورة التي بالفوتوغراف هذه هي عين خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذي يراها لا يقول هذه مشابهة لخلقه أو نقيدة، إنما هذا هو عين خلق الله. فلذلك ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى جواز ذلك في حالة كون التصوير في أمر مباح لا في أمر محرم، كان يصور النساء والعياذ بالله من غير ضرورة حتى يطلع الناس على مفاتن المرأة، فهذا أمر محرم بالإجماع والعياذ بالله. والقول الثاني أن التصوير الفوتوغرافي محرم وأنه لا يجوز لعموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير، وقالوا لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي أو التصوير باليد وبالنحت، وقالوا إنها التصوير الفوتوغرافي ربما يكون أعظم فتنة. فلذلك ذهب كثير من العلماء في المملكة إلى تحريم هذا النوع، إلا أنه يجوز تصويره عندهم للضرورة كمن اضطر من أجل الجواز والبطاقة والرخصة ونحو ذلك ومضطر إلى شيء من ذلك، فإنه يجوز له أن يصور. فهذه أقوال العلماء في حكم التصوير وفي حكم أنواعه. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل بالابتعاد عن التصوير الذي أجمع العلماء على تحريمه أو ذهب كثير منهم إلى تحريمه، وعليه أيضا أن يحرص على اجتناب ما فيه خلاف خروجا من خلاف أهل العلم واحتياطا لدينه وإبراءا للذمة إلا إن اضطر إلى ذلك أو احتاج إليه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة. هذا الأمر قصد به التعجيز، هل هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله فيصنعون هذه التماثيل وهذه الصور المجسمة، هل يستطيعون أن يخلقوا ذرة؟ والذرة هي الصغيرة من النمل، هل يستطيعون؟ بل لا يستطيعون أن يأخذوا ما أخذته منهم الذرة أو الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يأخذوه منه، ضعف الطالب والمظلوم. هذا فضلا عن قدرتهم على الخلق، فالخلق من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر؟ بارك الله رب العالمين. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، يقال هذا تبكيتا وتعجيزا لهم، هل يستطيع أن يخلقوا ذرة وهي من أصغر أنواع النمل وهو من أصغر المخلوقات وأحقرها؟ تحداهم الله عز وجل أن يخلقوا ذلك فما استطاعوا. أو يخلقوا حبة، هل يستطيعون أن يخلقوا حبة بر أو حنطة أو شعيرة؟ لا يستطيعون شيئا من ذلك، لأن الخلق من خصائص الرب سبحانه وتعالى. أخرج يعني في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أيضا هذا وعيد شديد على المصورين الذين يصورون ويمتهنون هذه الصور يدعونها مهنة لهم والعياذ بالله. ورد في حقهم هذا الوعيد لبيان خطر ما هم عليه من عمل، فقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قوله عذابا هذا منصوب على التمييز، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا، كيف يكون التصوير والمصور من أشد الناس عذابا وهناك ما هو أعظم وهو الكفر، فلذلك حمله بعضهم على أن هذا الوعيد في حق من صنع الصور والتماثيل بقصد أن تعبد من دون الله، يعني صنع صورا من أجل أن تعبد من دون الله، لأن هذا كفر والعياذ بالله، فلذلك استحق هذا الوعيد. والله سبحانه وتعالى حرم التصوير لأنها من أعظم وسائل الشرك ولما فيها من المضاهاة بخلق الله عز وجل، لأن أول شرك وقع في بني آدم هو بسبب تعظيم هذه الصور، وذلك أن أناسا صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم حتى تذكروهم وتعملوا كأعمالهم، فصوروا صورهم حتى يتذكرونهم ويعملوا كعملهم. ثم لما طال العهد على الناس وكثر الجهل عبدوا هذه الصور من دون الله، فجعلوها أصناما تعبد من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء قوم صالحين أو رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورهم حتى تتأسوا بهم وتتقتدوا بهم، ثم لما طال العهد على الناس عبدوهم من دون الله، فلذلك جاء النهي عن عمل الصور خشية أن تعبد من دون الله لأنها من أعظم وسائل الشرك، فلذلك لا يجوز صناعتها ولا تعظيم هذه الصور بأي نوع من أنواع التعظيم. الصور ينبغي أن تهان وتمتهن ولا يجوز أن تعظم بأي نوع من أنواع التعظيم، وكذلك لما فيها من المضاهاة بخلق الله، والخلق هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلذلك جاء النهي عن ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا، قال بعض العلماء كونه أشد الناس عذابا لأن هذا في حق من صور الصور بقصد أن تعبد من دون الله، صور الصور المجسمة وصنع التماثيل بقصد أن يجعلها أصنام تعبد من دون الله، هذا هو المستحق لهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله، لأنه كفر بهذا، ولا أشد عذابا من الكافر. والكفر على أنواع، وهذا نوع من أنواعه والعياذ بالله. وقيل أيضا هذا يستحق، ويستحقه أيضا من ضاها بالصور خلق الله، فإن قصد المضاهاة أيضا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه اعتقد أنه وصل إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى بقدرته على الخلق، ومن اعتقد ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. فمن كفر استحق هذا العذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وقيل إن المراد بقول أشد الناس عذابا يعني من أشد الناس عذابا، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة من إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلو جاء وعلى هذه الرواية فلا إشكال، وذلك لأن الذي يصور الصور ويصنع التماثيل بأن جعلها مهنة له ولم يقصد صنعها لتعبد من دون الله، ولم يقصد المضاهاة بخلق الله، وإنما صنعها من أجل أن تكون مصدر رزق له، لأن الناس يرغبون أو بعض الناس يرغبون في هذا، فإن هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو فاسق بعمله هذا، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام ولا يكفر بهذا الذنب، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بذنب ارتكبه، فمن شرب الخمر والعياذ بالله فهو من أعظم الكبائر، أو ارتكب فاحشة من الفواحش لا يخرج من الملة، لكنه يكون عاصٍ بهذا الذنب وفاسق به، لكنه لا يخرج عن ملة الإسلام، فإن تاب في حال الحياة وصدق في توبته تاب الله تعالى عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن مات وهو مصر على المعصية فهذا أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى تاب عليه وغفر له إما بأعماله الصالحة الأخرى أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشفاعة أحد من الصالحين أو بغير ذلك، أو يغفر الله له ابتداء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه في النار وطهره بها ثم مآله إلى الجنة، لأن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة وإن عذب في النار، فمن مات وهو مصر على المعصية فأمره إلى الله، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله سبحانه وتعالى ما دون ذلك هذا شامل جميع أنواع الذنوب التي لا يكفر صاحبها بارتكابها كالسرقة وشرب الخمر واقتراف الزنا والعياذ بالله، هذه من أعظم الكبائر، أو التعامل بالربا هذه من أكبر الكبائر ومن الموبقات التي توبق صاحبها في النار وتغمسه في النار والعياذ بالله، لكن مع ذلك لا يخرج عن دائرة الإسلام من ارتكب شيئا من هذه الكبائر إلا إذا استحلها، اعتقد أنه يجوز له أن يفعلها وأنها لم تحرم، فإنه يخرج بالإسلام من الإسلام بهذا الاعتقاد لا بهذا الفعل. فكذلك التصوير إذا فعله بغير قصد أن تعبد هذه التماثيل من دون الله وبغير قصد المضاهاة خلق الله، فإنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب يفسق بها ويكون عاصيا لله سبحانه وتعالى بسببها، مستحق للوعيد الشديد يوم القيامة. وقيل إن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت دون تفسير لها، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا أدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا عند أهل السنة والجماعة أنه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، ولهم تعرض لمعناها والعلم عند الله. قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. أيضا هذا وعيد شديد، والله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يتوعدان بالنار إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فدل ذلك على أن التصوير والعياذ بالله أن أقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر منه غاية الحذر. قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا بيان لنوع الوعيد الذي والعذاب الذي يعذب به يوم القيامة. يجعل له بكل صورة، يعني في كل صورة صورها في الدنيا يجعل لها نفس تعذبه يوم القيامة كما بين العلماء ذلك. فهذا وعيد شديد على من ارتكب شيء من ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من أن يقع في شيء من هذه الأمور المحرمة. قال: ولهما، عنه مرفوعا، يعني وللبخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس في النار، يكلف تبكيتا وتقديعا وتوبيخا له يوم القيامة. قال له: انفخ فيها الروح، إذا كنت تضاهي الله سبحانه وتعالى في الدنيا بعمل هذه الصور فانفخ فيها الروح، وكنت قادرا على أن تخلق خلق الله. يقال ذلك له تبكيتا وتقريعا وتوبيخا، فدل ذلك على تحريم هذا العمل وأنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال: ولمسلم عن أبي الهياج، يعني وللإمام مسلم في صحيحه، عن أبي الهياج وهو حيان بن حسين الأسدي، هذا ثقة تابعي، كان كاتبا للإمام علي بن أبي طالب، كان كاتبا عند قال عن أبي الهياج قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام علي أرسل أبا الهياج وقال له: ألا أبعثك، يعني ألا أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، لأن هذا منكر ويجب إزالة المنكر. فعلى المسلم أن يزيل المنكر بقدر طاقته واستطاعته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد إنما يكون لولي الأمر في سلطانه، ولي الأمر الخاص في بيته، فيكون لولي الأمر ولنوابه على الأعمال الذين وكل إليهم تغيير المنكر باليد. وأما اللسان فهذا للعلماء الذين يعرفون المنكر، إن كان هذا المنكر مما قد يخفى ولا يعرفه إلا العلماء، أما إن كان مما لا يخفى على أحد من عامة المسلمين هذا فيجب إنكاره على كل من رآه، كتحريم الخمر والزنا والعياذ بالله، هذا كل يعرف أنه منكر، ما من مسلم يخفى عليه شيء من ذلك. لكن إن كانت مثلا من المسائل، من مسائل مثلا المعاملات الربوية التي يخفى حكمها ولا يعرفها العلماء، هذا لا يجوز للعامة أن يتكلموا فيها، فلا يتكلم فيها إلا العلماء. وأما الإنكار بالقلب فلا يعذر فيه أحد من الخلق، الإنكار بالقلب لا يعذر فيه، لأنه ليس له ليس أحد يمنعه من أن ينكر بقلبه. فعدم إنكاره بقلبه دليل على ضعف إيمانه والعياذ بالله، أو عدم الإيمان. فلذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب لإزالة هذا المنكر، وقال له: لا تدعن صورة إلا طمستها. فقوله إلا طمستها هذا دليل أيضا على أن الصورة وإن لم تكن ذات ظل أنها محرمة، كأن تكون في ثوب أو في ورقة أو في حائط أنها محرمة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وطمسها بأن تزال معالم هذه الصورة، فإذا أزال مثلا صورة الرأس لا سيما في التماثيل، فقد جاء في الحديث مره فليقطع الرأس، فإذا قطع رأس التمثال الباقي لا يعد صورة، الباقي لا يعد صورة، فيطمس ما يزول به معالم هذه الصورة. فإن كانت تمثالا فإما بقطع الرأس أو بالوجه ونحو ذلك، أو بحكها كانت على جدار ونحو ذلك، أو بطمسها بلون من الألوان. المهم أن تزول الصورة، وإزالتها يختلف باختلاف أنواعها. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ألا يرى قبرا مشرفا، يعني عاليا أو متميزا بأي نوع من أنواع التميز عن غيره من القبور إلا أزاله. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا جمع بين هذين الأمرين؟ لأن التصوير وتعظيم القبور يشتركان في أنهما من وسائل الشرك والعياذ بالله، لأن في بني آدم بسبب التصوير، صورت صور أناس صالحين ثم جعلت على هيئة تماثيل ثم عبدت هذه من دون الله. فالجامع بين هذين الأمرين في الحديث ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما في هذا الحديث، لأنهما من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير، ونهى عن البناء على القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، لأن هذا من أعظم وسائل الشرك وعبادة هذه القبور من دون الله. ولذلك جاء في الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكانوا إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره قبة وبناية، وأوقدوا عليها السرج، ووضعوا عليها الستر، وعبدوه من دون الله. وهذا من أعظم ما وقع فيه بني آدم من أنواع الشرك. ومع الأسف الشديد أن يوجد هذا الآن في كثير من بلاد الإسلام يوجد فيها تعظيم القبور والبناء عليها ووضع السطور عليها وإيقاد السرج عندها والطواف بها ودعاء أصحابها من دون الله، وكل هذا والعياذ بالله إما شرك أو من مسائل الشرك والعياذ بالله. فإنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز الدفن في المساجد، ولا يجوز تعلية القبور ولا تجسيسها، كل ذلك مما ورد النهي عنه. القبر يرفع بقدر الشبر، يجعل مسنما ويوضع عليه حصباء أو تراب نحو ذلك فقط، أو يوضع عليه حصاة حتى يعرف عند رأسه أو عند قدمه ونحو ذلك. هذا هو المشروع، وهذه هي السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. كان يجعله مسنما بمقدار الشبر، ثم يضع حصاة عند رأس الميت. لما مات عثمان المطعون أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حجرة ووضعه عند رأسه وقال أتعرف به قبر أخي، يعني إذا زاره يجب أن يسلم عليه. فهذا هو مشروع. أما البناء ووضع العلامات وكتابة الأسماء عليها أو البناء عليها، وكل ذلك مما حرمه، وكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام مشرفا إلا سويته، يعني أزلت، ولا قبرا مشرفا، لأن الإشراف هو التميز، إما بالبناء عليه ورفعه أو بوضع النصائب الكبيرة والكتابة عليها ونحو ذلك. كل ذلك مما نص العلماء على النهي عنه، وأنه داخل في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام لما كان يدفن أصحابه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل شيئا مما عليه كثير من الناس اليوم في بناء القبور ونحو ذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك النهي الشديد. إنما كان يرفع القبر بمقدار الشبر مسنما بالتراب فقط، ويضع عند رأس الميت وعند قدميه حصادا من أجل أن يتميز القبر عن غيره فقط. فهذا هو السنة في القبور، ولا يجوز دعاء أصحاب القبور ولا سؤالهم الحجات والمدد، فإن هذا من أعظم أنواع الشرك بالله، لأن الدعاء هو خالص حق الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك، هو الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن ويملك كل شيء سبحانه، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، قولهم دون يعني أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمين، القدمين لا يستطيعون أن يقدمونها لأحد ولا يملكونها، وهي اللفافة الخفيفة على ظهر النواة، ما يملكون من قدمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم لأنهم أموات. الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني ولو قدر أن يسمعوا ما استجابوا لكم، لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله تعالى شركا من دون الله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك مثل الله، الله سبحانه وتعالى هو الخبير العليم، أمرنا أن نعبده سبحانه وتعالى وأن نخلص له العبادة، وأن والدعاء هو العبادة كما ثبت في الصحيح الحديث الصحيح، وهو في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز أن يدعى ميتا من دون الله، ولا يجوز أن يدعى غائبا وإن كان حيا من دون الله، فإن هذا والعياذ بالله أعظم أن يدعى الشرك، لأن الدعاء هو العبادة وهو خالص حق الله عز وجل. ولذلك ما عليه بعض الناس الآن والعياذ بالله من الاستغاثة بالموتى ودعائهم، كدعاء بعضهم البدوي أو الحسين أو الحسن، مدد يا حسين أو يا بدوي أو عبد القادر الجيلاني، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز أن يدعى حتى ولا رسول الله، وأكرم الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله، لا يجوز أن ندعوه من دون الله ولا أن نستغيث به. ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستغيثون به من هذا المنافق يعنون عبد الله،
ابن أبي
لما آذاه قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الاستغاثة والاستعانة والتوكل والرجاء والخوف والدعاء كل ذلك خالص حق الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يجوز للمسلم الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق بكتابه وصدق برسوله أن يدعو أحدا من دون الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا. الأمر لله ليس الأمر للملك ولا لزيد، ولا الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك، الأمر لله وحده. ألا له الخلق والأمر؟ هذا قول الله عز وجل، له الأمر سبحانه وحده وله الخلق وحده، فهو النافع وهو الضار، وغيره لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فعلى المسلم أن يتذكر ذلك، وأن يخلص عبادته لله عز وجل، وألا يتعلق قلبه بغير الله كائنا من كان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين ومن عباده المخلصين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول ما هو الأفضل للنساء، هل الصلاة في المسجد الحرام أم الصلاة في المنزل؟ أول جواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل صلاة المرء في بيتها، فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، حتى وإن كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي. وبالنسبة للمسجد الحرام المضاعفة تحصل في الحرم كله، وإن صلت في بيتها فصلاتها أيضا في بيتها عن 100,000 صلاة، لأن هذه المضاعفة شاملة لعموم الحرم، شاملة لعموم الحرم عند جمهور أهل العلم. فعلى المرأة أن تصلي الصلوات في بيتها، لكن لا بأس أن تحضر للمسجد، ويجوز حضورها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، وبيوتهن خير لها، يعني صلاتها في بيتها خير لها. لكنها إذا أرادت أن تأتي وتصلي في المسجد فإنه لا ينبغي لزوجها أن يمنعها إلا إن ترتب على خروجها من بيتها ضرر. نعم.
وضع الخط على الفصل بين الرأس والجسد بالصورة هل يكون
نساء؟ ما يكفي هذا الصورة، لا يكفي هذا، الله ما يكفي هذا، ما تزول هذا الصورة. نعم. إنما